إذن سنن الترمذي، وفي سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة الذاريات. قال المصنف: حدثنا عبد بن حميد الذي جمع وصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا زيد، هو زيد بن حباب أبو الحسين. قال ابن معين: ليس بي بأس. قال الدارمي: ثقة. قال ابن المديني: ثقة. قال أبو حاتم الرازي: صدوق صالح الحديث. وأيضا قال الدرقني: ثقة، فهو من الثقات. قال: حدثنا سلام بن سليمان النحوي. قال ابن معين: ليس بي بأس. وذكر ابن حبان في الثقات. طيب، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. من على بعدين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، وقفنا عند الكلام على سلام ابن سليمان المزني أبو المنذر، وقلنا بأن ابن معين قال: لا بأس به. وأبو حاتم الرازي قال: سلام أبو المنذر صاحب عاصم، صدوق صالح الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. الحق أنه له أوهام، سلام ثقة لكن له أوهام. قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود. النجود، عاصم بن أبي النجود، أنتم تعلمون هو عاصم بن بهدلة، يعني في حفظه كلام، نتكلم بحق، في حفظه كلام تكلم فيه ابن علي وغيره. ابن علي قال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. قال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ. أحمد بن حنبل قال: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته، وأنا أختار قراءته، وكان خيرا ثقة. وأيضا الميموني قال عنه ليس بأنه ثقة. الحق أن الكلام فيه وارد، الترمذي يصح له حديثه، وهذا يعتبر توثيق، لما صح له الترمذي يعتبر توثيق. ابن خراش قال في حديثه نكرة، والفسوي قال في حديثه اضطراب، هو ثقة لأنه حامل القرآن. حقنا في حديثه ضعف، يعني في حفظه ضعف، لكن محسن له الحديث. نعم. عن أبي وائل هو شيخ ابن سلمة قال عن الحارث بن يزيد البكري، الحارث بن يزيد البكري الذهلي أو الذهلي رضي الله عنه وارضاه، قال: قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، يعني مجتمع فيه ناس كثير، فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وهذه أيضا دلالة على أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. قال: وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني النبي أراد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبعث سرية ورى بغيرها. فذكر الحديث بطوله نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه، يعني الذي مضى. وهذا كله كان في قول الله في علاه: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. يعني هذا الحديث تم شرحه أمس، ويمكن أن يقال زيادة على ما قيل بأمس في هذا الباب أنه التفاف الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. قال: إذ رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه كانت غزوة ذات السلاسل بعد إسلام عمرو بن العاص بأشهر، بأنه أرسله إلى هذه الغزوة وكان النصر فيها، لكنه كان يحتط لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. التفاف الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منها كما قلنا بأنهم كانوا ينتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز أن يسأل المرء إن كان الناس حوله عظيم أن يسأل من حوله ولا يسأله هو تأدبا. لذلك قال: قلت: ما شأن الناس؟ فقالوا وأجابوا: قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. وهذه كانت ظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لختام سورة الذاريات. بعد ذلك افتتح سورة الطور، وسورة الطور هي مكية، وتعلمون أن سورة الطور يعني قد جاء في فضلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في المغرب، وقال جبير بن موطع بن عدي بأنه قال حالة كونه كان كافرا، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحج يصلي ويقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: فكاد قلبي يطير. قال: فكاد قلبي يطير. سورة الطور. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير، نعم، قال ابن معين: ليس به بأس، أو قال: ما أرى به بأسا. لكن البخاري قال: رأيتهم مجمعين على ضعفه، هو علة الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعفه، أنه ضعيف. قال: ضعيف يتكلمون فيه. قال النسائي: ليس بثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. الأجي قال: لا بأس به. والحاكم أنه ضعيف. الحاكم قال: ليس بالقوي عندهم، وهو علة الحديث. قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: عن رشدين بن كريب إمام مسلم القرشي الهاشمي مولاهم المدني. أما رشدين فهو الحق أنه أضعف من الأول، ضعيف جدا. قال ابن معين: ليس بثقة. وابن المديني قال: ضعيف. أما البخاري فقال: منكر حديث، وهذه أشد ما يكون جرحا. قال: منكر حديث. وأبو حاتم قال: ضعيف. أبو زرع أبو حاتم قال: منكر الحديث. قال: منكر الحديث. فرشدين حقا هو آفة الحديث، هو علة الحديث. ليس لا يقال في أبي هشام الرفاعي تعصب به الجناية، بل تعصب الجناية في رشدين. رشدين بن كريب عن أبيه كريب، هو كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي، وثق ابن معين كما وثق ابنه، والنسائي وثقه أيضا، وذكر ابن حبان في الثقات. وابن سعد قال: ثقة، حسن الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي من صحابي من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، هو ترجمان القرآن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. قال: إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب. قال الترمذي: هذا حديث غريب. غريب يعني فيه ضعف، والضعف طبعا ظاهر، والجناية تعصب برشدين. قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. سألت محمد بن إسماعيل عن محمد ورشدين يعني بني كريب أيهما أوثق، قال: ما أقربهما، ومحمد عندي أرجح. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. عامة الحديث كما قلنا حديث ضعيف. والحديث فيه الصلاة قبل الفجر والصلاة بعد المغرب. فلذلك جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم: إدبار النجوم، وهي تقرأ إدبار وأدبار، إدبار وأدبار. فإدبار يكون قبل، وهي تنطق إدبار تكون في النجوم، وأدبار السجود. نعم، كما قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وهما ركعتان قبل الفجر، وهما قد قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفجر؟ وقد قال: وأما إدبار السجود كما قلنا لها قراءتان، إدبار السجود وأدبار السجود، إدبار السجود وأدبار السجود. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو قال في الآية الأخرى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وأدبار السجود. وهذه لن تكون يعني ركعة المغرب قصد بها إدبار السجود، وهي المراد بها بعد السجود في صلاة المغرب يصلي ركعتين، ركعتان بعد إدبار السجود يعني بعد المغرب بعد غروب الشمس. وهذا أصله في قول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حق بأن الكلام على السنن في هذا ركعتان بعد المغرب هي سنة راتبة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما إلا سفرا، وأيضا رغيبة الفجر ما تركهما لا سفرا ولا حضرا لأهمية هذه الصلاة، بل هما مجموعتان مع السنن في اليوم بأسره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على صلاة ركعتين، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. قال: من ثابر، والمثابرة معناها الملازمة. والسنن من أفضل الطاعات، لأن المحافظة على الفريضة تكون بالسنة، المحافظة على الفريضة تكون بملازمة السنن، فهي بمثابة السياج الذي يحفظ اللؤلؤة التي تملكها وهي الفرائض، الفرائض المستنبطة. أما في الأول فالأدب مع العلماء لختام سورة الزاريات: من أراد أن يستفسر وكان في جمع مع عظيم له أن يسأل أحد من كان يجلس في هذا الجمع، يعني هذا ليس تعديا للأدب أن يسأل أحد من جلس في هذا المجلس حول العظيم أو المعلم أو النبيل. الدلالة على جهاد الطلب، قال: أراد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. الفائدة في سورة الطور: السنة بيان للقرآن.